أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال الحديث موصولا في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وتوقفنا عند المرصد الثالث في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما ودرجات ألفاظهما. هذا المرصد من المراصد الهامة جدا في هذا الباب، وما سنقرأه الآن ونبينه شيء نظري تستفيد منه، لكن حقيقة لا تحرر هذا الباب وتضبط هذا الباب إلا بالنظر واستقراء التراجم وقراءة كتب التراجم والاصطدام بنفسك في أو مع هذه الألفاظ، لأننا سوف نؤصل الآن بعض التأصيلات وبعض القواعد ونرتب ألفاظ الجرح والتعديل ونبين لكم مناهج العلماء فيها، لكن يبقى على طالب العلم القراءة، ويبقى عليه يعني جرد كتب الجرح والتعديل، وبالأخص كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. هذا الكتاب من الأهمية بمكان أن يعني يطلع عليه طالب العلم ويستقرئه وينظر في الإشكالات التي تجد أمامه ويفسر كلام العلماء. أيضا قراءة الأبحاث المعاصرة التي يعني شرحت وبينت ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، هذه هامة جدا، ولسنا في صدد الآن في هذا المرصد أن نبين لكم ونشرح لكم عبارات الأئمة، ليس هذا هو المقصود. هيأتي معنا شرح عبارات ليحيى ابن معين الإمام، وكذلك البخاري، وكذلك أبو حاتم وغيره، ليس هذا هو بابنا. بابنا في هذا المرصد هو ترتيب عبارات الجرح والتعديل، يعني أن هذه اللفظة وهذه الكلمة التي قالها الإمام في أي موضع توضع، إذا قال ثقة ثقة ففي أي مرتبة توضع، لأن هذا سوف يؤثر على الراوي أم لا؟ لا شك أنه يؤثر على الراوي، فإذا وضعنا الراوي في الطبقة الصحيحة له أثر هذا على أخباره قبولا وردا. فمعرفة ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملها أهل الحديث والمراتب التي يعني تدل عليها، هذا أمر في غاية الأهمية في علم الجرح والتعديل النظري، في علم الجرح والتعديل النظري، ويبقى لك كما ذكرت لك النظر والقراءة بنفسك. علم الجرح والتعديل طبعا هذا المبحث من الأهمية المكان كما يعني بينا لكم. تقوم هذه التقسيمات التي سوف نذكرها الآن على أصل واحد، الاعتماد على ثبوت ركني العدالة الثقة. ثم إذا كان هذا اللفظ هو الأصل يعني ثقة، وثم طبقة قبله كأوثق الناس ونحو ذلك على مذهب الحافظ، وثم طبقات أقل منه صدوق ولا بأس به ثم فيه ضعف إلى آخره، وكذلك بالنسبة إلى التجريح ضعيف أو كذاب، ثم ارتقي بعد ذلك إلى إيه؟ إلى مراتب أجود منه أو أكذب الناس فتسقط إلى من هو أسوأ منه. أول من أسر عنه تقسيم عبارات الجرح والتعديل في الظاهر عندي عبد الرحمن بن أبي حاتم. هناك من يقول لا، عبد الرحمن بن مهدي أول من قسم الطبقات إلى ثلاث، لكن هذه كلمات عابرة، إن شئنا أتينا بكلام ليحيى بن معين وأحمد وغيره بمثل كلام عبد الرحمن بن مهدي. فحقيقة على الحقيقة أول من قسم يعني عبارات وألفاظ الجرح والتعديل هو من؟ هو ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ودليل هذا تداول العلماء من بعده، يعني العلماء لما جاءوا لم يعتنوا بكلمات عبد الرحمن بن مهدي كما ادعى بعض الباحثين، وإنما اعتنى بكلام من؟ ابن أبي حاتم، لأنه هو الأدق في هذا الباب كما سوف نذكر. وكذلك ابن أبي حاتم استطرد، أول من استطرد في العبارات وذكر الألفاظ ونحو ذلك بقوله ثم كذا ثم كذا، يعني يذكر العبارات تفصيلا، وهذا لم يذكره ولم يحكيه عبد الرحمن ابن مهدي. بأول من يعني صرد وتكلم على ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه الجليل الجرح والتعديل. نعم، وقسم رحمه الله كما سوف نقرأ الآن، أنا يعني سوف نقرأ المرصد وفيه طول الكلام، فيه طول لكنه يسير سهل، أريد أن ألخص لكم ما سوف نقرأه الآن. فقسم أول تقسيم عبارات الجرح إلى أربعة مراتب، وعبارات التجريح إلى أربعة مراتب. هذا تقسيم من؟ ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ما عليك إلا أن تذهب اليوم أو غدا وتقرأ هذا في الجرح والتعديل، في مقدمة الجرح والتعديل، حتى يثبت عندك هذا الأمر وتتصور ما أقوله. جاء من بعد ابن أبي حاتم الخطيب البغدادي، جاء الخطيب الايه؟ الخطيب البغدادي، فاقتفى أثر ابن أبي حاتم واعتمد على ما قاله من؟ ابن أبي حاتم كالمقر له وحكاه وعمل به. أربعة أقسام للايه؟ للجرح للتعديل، وأربعة للجرح. ثم جاء بعد الخطيب ابن الصلاح في المقدمة، والمنذري له رسالة في الجرح والتعديل، وكذلك النووي في التقريب. هذا حزو من؟ الخطيب. أنا أحكي لك يعني تاريخ هذا المبحث، تنبه. فابتدأ الأمر بابن أبي حاتم، تبعه الخطيب، تبعه ابن الصلاح والمنذري، اختصارا النووي، وهكذا صاروا على ما كان يفعله من؟ ابن أبي حاتم. ولكنهم يزيدون في المثال، يعني يقول الطبقة الأولى من طبقات أو القسم الأول من أقسام التعديل ثقة، فيزيدون ألفاظا أخرى من ألفاظ هذا القسم، لكن التقسيم عندهم أربع وأربع. كويس. جاء من بعدهم تقسيم آخر، وهو تقسيم الإمام الذهبي في مقدمة، في دباجة ميزان ميزان الاعتدال. وميزان الاعتدال من أنفس الكتب التي يعتني بها طالب العلم، لا تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتاب، وكل راو من رواة الصحيحين فيه إشكالات، لأن ميزان الاعتدال منمس بضرب من الجرح، سواء كان ثقة أو هو أيضا أصلا مجروح، فمن مس بضرب من التجريح فعليك بالإيه؟ فعليك بالميزان. تجد أن الذهبي أجاب عن هذا عن هذا الجرح بشيء يعني يمتعك. فدباجة الميزان هامة لطالب العلم أن يقرأها، وكذلك مقدمات كتب الجرح والتعديل بعدما تختم هذا الكتاب وتذاكره وتحفظه وتحفظ مباحثه، عليك بدباجات الكتب. ولعلنا إن شاء الله نستقرئ هذه الدباجات، مقدمة الكامل لابن عدي، مقدمة الضعفاء للعقيلي، مقدمة الماتعة للمجروحين لابن حبان، كذلك مقدمة الإمام مسلم لصحيحه، وغيرها من الكتب. هذه الدباجات هامة جدا بالنسبة لطالب العلم، تجد فيها نفاس. مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مجلد كامل فيه فوائد ونفاس. إذن جاء الذهبي فجعل الآتي، جعل مراتب التعديل أربع. كويس. ولكنه جعل مراتب الجرح خمسة، جعل مراتب الجرح خمسة. طيب، جاء العراقي بعد ذلك فتابع الذهبي على تقسيمه بنفس بنفس تقسيم الذهبي، لكن العراقي جعل المرتبة الأولى كذا، المرتبة الثانية كذا، المرتبة الثالثة، كان قبل العراقي ثم ثقة ثم كذا، ثم يرتبون المراتب بلفظة ثم. جاء العراقي فجعلها مهذبة، مرتبة الأولى الثانية إلى آخره، ثم زاد أمثلة واستطرد فيها جدا فكلما وقف على لفظ من ألفاظ طبقة من الطبقات وضعها في مكانه، فكان هذا يعني نفيس جدا لصنيع الايه؟ لصنيع الإمام العراقي عليه رحمة الله في كتابه التبصرة. فكتاب التبصرة نفيس، هو من الشروح الايه؟ من أنفس الشروح طبعا، لأنه شرح المصنف على ايه؟ على ألفيته المعروفة، وكل من شرح الألفية اعتمد عليه. ثم جاء الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر، وهو الذي يعني حقيقة قسمها تقسيم بديع، فجعل مراتب، طبعا هو فعل الآتي، جعل مراتب التوثيق خمسة كما في النخبة، زاد أوثق الناس أفعل التفضيل تذكرونه زادها طبق، وفي تهذيب التهذيب وفي التقريب زاد طبقة أخرى، مرتبة أخرى، وهي مرتبة الصحابة. هذا متفق عليه أصلا عند من؟ عند ابن أبي حاتم وعندهم جميعا. لكن هذا التقسيم مفيد أم لا؟ أول شيء الصحابي، لأنها مرتبة، إذا ثبتت الصحبة خلاص هذا أعلى التزكيات. ثم أفعل تفضيل أوسط الناس، يبقى جعلها ستة. وجعل مراتب الجرح أيضا ستة، زي أكذب الناس، هذه جعلها مرتبة لم تكن موجودة، كانت مدرجة في الخامسة من قبله، لكنه جعلها جعلها من أقبح هذه المراتب. ممكن نلخص لكم حتى لا تتوهوا فيما سنقرأه الآن، لأنك ستجد الآن يستطرد عبارات العراقي وعبارات فلان وفلان وفلان فتتوه في هذا الأمر، لكن احفظ هذا الذي أقوله لك. من الممكن أن نجعل مراتب التعديل ستة كما فعل الحافظ ابن حجر. المرتبة الأولى، واكتب هذا واحفظه، المرتبة الأولى مرتبة أعلاها شرفا، أعلى شيء، وهي مرتبة الصحابة، فمن ثبتت له الصحبة خلاص قضي الأمر، هذا أعلى مراتب التعديل. ثم المرتبة الثانية، وهي ما جاءت بصيغة المبالغة أو بأفعل عبر أفعل التفضيل، أوثق الناس، أثبت الناس، أضبط الناس، إليه المنتهى، إلى آخره من هذه العبارات. المرتبة الثالثة، وهي المرتبة التي كما يقولون إذا كرر لفظ التوثيق، سواء كرره بلفظه ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة غايرة، يعني بين الثقة وبين لفظ آخر، ثقة متقن أو متقن متقن أو نحو ذلك من هذه العبارات، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، من فرض فيه بصيغة دالة على توثيقه، ثقة، حجة، إمام، ثبت، إلى آخره. ثم المرتبة دي مراتب أحاديث الأحاديث الصحيحة، أحاديث الثقات. المرتبة الخامسة، ما أفاد العدالة ولم يصرح بالضبط، مثل ليس به بأس، صدوق، مأمون، مرتبة حسان الأخبار. المرتبة السادسة، ما أشعر بالقرب من التجريح لكنهم لم يصرحوا به، زي صالح الحديث، يكتب حديثه، صويلح إن شاء الله، حسن الحديث، وسط، ونحو ذلك. هذه المراتب طبعا هي مراتب مراتب يعني قد يكون نقول المقبولين، لكن المرتبة طبعا الخامسة والسادسة أقل أقل شيء. ثم بعد ذلك نأتي إلى مراتب الجرح، مراتب الجرح، خلينا من الأخف إلى إلى الأقبح، بحيث يكون الترتيب جيد. يبقى الترتيب من واحد إلى ستة، من أقوى شيء إلى إلى أقل مراتب القبول، ثم من أقل مراتب الضعف إلى أقبح إلى أقبح شيء. فأولها المرتبة الأولى، التجريح الخفيف، ليس بذاك، يقول مثلا ليس بحجة، أو يقول ضعيف، هذه أولها، لين الحديث. المرتبة الثانية، تجريح قوي أسوأ من السابق، يقول منكر، مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، ضعفوه غير ضعيف. خلي بالك ضعفوه غير ايه؟ غير ضعيف. ضعيف ده عندي عند الامام القائل، اما ضعفوه فده بيحكي عن الائمه، اذا ده مش وحده، ده اغلب العلماء على ايه؟ على ضعفه. طبعا المرتبه الاولى هذه، والمرتبه الثانيه السخاوي يقول هؤلاء يعتبر بحديثهم، يقول ايه؟ يعتبر بحديث القسم المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه هذا. شايف بقى هنا هيبتدي ينبت لك الفائده ام لا؟ تنبت الفائده من وراء هذا المبحث، لان هؤلاء يعتبر بهم. هيجي دلوقتي بعض الالفاظ في المراتب لا يصلح ان تجعلهم ايه؟ في باب الاعتبار، لا يصلح، يعني زي عدمه، بل يزيد الامر سوءا. المرتبه الثالثه أسوأ طبعا من السابق، وهي فيها جرح شديد في الضبط، لكن الجرح هنا ما زال فين يا إخواني؟ احنا نتحدث الآن في الضبط، لأن الجرح في العدالة ده مسقط، هذا مسقط. فمنه مردود الحديث ضعيف جدا، واهم بمرة، مطروح، ارمي به، ليس بشيء، ألفاظ كثيرة جدا، هذه الألفاظ صاحبها هذا خلاص دعه. وبعض العلماء يرى أن هذا قد يصلح للاعتبار. المرتبة الرابعة وهي الجرح في العدالة، لكن أقل من الجزم بالكذب. هنا يجرح فين؟ في العدالة. يسرق الحديث، شايف؟ متهم بالكذب، متروك، لا يعتبر بحديثه، غير ثقة. غير ثقة هذه من المراتب التي أدرجت في المرتبة الرابعة. قد يكون في نقاش في بعض هذه الألفاظ، عشان كده أنا بقول لك ما نذكره الآن هذا الخط الايه؟ الخط العريض، المنشط الرئيسي زي ما نقول، لكن في داخل هذا ايه؟ تفصيلات وأشياء، كما سوف يأتي الآن. بعض الأئمة، بعض الألفاظ التي ذكرناها هنا عند بعض الأئمة ترتقي من مرتبة إلى مرتبة أخرى، كما سوف تسمع فيه نظر وليس به بأس عند يحيى ونحو ذلك من الألفاظ التي سوف نذكرها، ترتقي من مرتبة إلى مرتبة، لكن هذا الذي نذكره هو الأصل. أما الطب الرابعة قلناها. الخامسة التصريح بالكذب، دجال، كذاب، وضاع، يضع الحديث. المرتبة السادسة ما تدل على المبالغة، وهي التي زادها الحافظ ابن حجر، أكذب الناس، ركن الكذب، إليه المنتهى في الكذب، كل هذه منبع الكذب، كل هذه العبارات طبعا صاحبها ساقط، لا يحتج به، لا يحتج بأخباره. بعد هذا يعني الذي ذكرناه، تعالوا نقرأ هذا المرصد من كلام اللكنوي، وما سوف نقرأه الآن يعني هذا خلاصة ما ذكرناه. قال الذهبي في دباجة ميزان الاعتدال، يعني في مقدمته: ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق، ولا من قيل فيه لا بأس به، ويتحدث الآن على شرطه في الميزان، ولا من قيل هو صالح الحديث أو يكتب حديثه أو هو شيخ، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق. فأعلى العبارات في الرواية المقبولين، في الرواة المقبولين، شوف بقى يبتدي يقسم الآن: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثبت متقن. هنا أسقط كم مرتبة؟ مرتبتين، مرتبة الصحابة، مرتبتين أفعل التفضيل. قال: وثقة ثقة، ثم ثقة، ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس. قال: ثم محله الصدق، وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح ونحو ذلك. قال: وأردأ عبارات الجرح دجال، كذاب، أو وضاع، يضع الحديث. طبعا هو ابتدأ بالإيه؟ بالأقبح إلى الأقل، ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه، ثم متروك وليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحديث وفيه نظر، وهالك، وساقط، ثم واهم بمرة وليس بشيء، وضعيف جدا، وضعفوه، وضعيف وواهن ونحو ذلك.
ثم يضعف فيه ضعف وقد ضعف وليس بالقوي ليس بحجة ليس بذاك يعرف وينكر هكذا. وبعض الناس يضبطها تعرف وتنكر، يعني يأتي مرة بالأحاديث المعروفة ومرة بالأحاديث المنكرة، يعني هكذا تعرف منه أحاديث جيدة وتنكر عليه أحاديث منكرة. فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على عدم جواز أن يحتج به، انتهى. هذا من الميزان. قال وفي الشرح، وفي شرح الألفية للعراقي، هنا بقى نأتي إلى العراقي، أربع أو خمس ضبطات. مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات، فالمرتبة الأولى العليا من ألفاظ التعديل ولم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح، وهي إذا كرر لفظ التوصيل، هذا سبق الذهبي في هذا سبق، إما مع تباين يعني اختلاف اللفظين، ثقة سبت ثقة حجة وهكذا، كقولهم سبت حجة أو ثبت حافظ أو ثقة سبت أو ثقة متقن أو نحو ذلك، وإما مع إعادة اللفظ الأول كقولهم ثقة ثقة ونحوها. المرتبة الثانية هي التي جعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح المرتبة الأولى، قال ابن أبي حاتم وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، قال ابن الصلاح وكذا إذا قيل في العدل إنه ضابط أو حافظ، وقال الخطيب شوف الآن يعني لو تلاحظ ابن أبي حاتم قال لفظة جاء ليه الخطيب فزاد لفظة، جاء ابن الصلاح فزاد في الطبقة، قال وقال ابن الصلاح وكذا إذا قيل في العدل إنه ضابط أو حافظ، وقال الخطيب أرفع العبارات أن يقال حجة أو ثقة. المرتبة الثالثة قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق أو مأمون، وجعل ابن أبي حاتم وابن الصلاح هذه ثانية وأدخل فيها قولهم محله الصدق، هذه فروق، يبقى محله الصدق جعلوه من هذه المرتبة، يعني أقصد المرتبة الثانية عندهم وهي الثالثة عند العراقي والذهبي. المرتبة الرابعة قولهم محله الصدق، شوف هم جعلوا محله الصدق في الرابعة، هم ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعلها في الثانية، قال أو رووا عنه أو إلى الصدق ما هو أو شيخ وسط أو وسط أو شيخ أو صالح الحديث أو مقارب أو مقارب، كلاهما صحيح، مقارب الحديث أو مقارب الحديث بفتح الراء وكسرها، أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله، أو أرجو أنه ليس به بأس. واقتصر ابن أبي حاتم في الثالثة على قولهم شيخ، وقال هو بالمنزلة التي قبلها يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دونها، واقتصر في الرابعة على قولهم صالح الحديث، يعني جعلوا صالح الحديث في الرابعة. ثم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم على غير ترتيب قولهم فلان روى عنه الناس، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، قال وهو دون قولهم لا بأس به، انتهى. يعني فلان ما أعلم به بأسا دون قولهم لا بأس به. وفيه أيضا يعني في شرح الألفية للعراق مراتب ألفاظ التجريح على خمسة مراتب، وجعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي أسوأها أن يقال فلان كذاب أو يكذب أو يضع الحديث، طبعا عند الحافظ لا، أكذب الناس المرتبة الأولى، أو وضاع أو وضع حديثا أو دجالا، وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعض ألفاظ المرتبة الثانية في هذه، قال ابن أبي حاتم إذا قالوا متروك الحديث ذاهب الحديث كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه. المرتبة الثانية في ألفاظ ومراتب الجرح فلان متهم بالكذب أو الوضع، فلان ساقط، فلان هالك، فلان ذاهب أو ذاهب الحديث أو متروك أو متروك الحديث أو تركوه أو فيه نظر أو سكتوا عنه، هذه من ألفاظ من؟ من ألفاظ الإمام البخاري طبعا، قال فلان لا يعتبر به أو لا يعتبر بحديثه أو ليس بالثقة أو ليس بثقة ولا مأمون ونحو ذلك. المرتبة الثالثة فلان رد رد حديثه أو رد حديثه أو مردود الحديث فلان ضعيف جدا وهم بمرة وطرح حديثه أو مطرح أو مطرح الحديث وفلان نرمي به وليس بشيء أو لا شيء وفلان لا يساوي شيئا ونحو ذلك وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به. المرتب خلاص المراتب هذه لا يعتبر بها أصلا، لا يصلح أن تأتي بمن قيل فيه هذا فتجعله في الشواهد والمتابعات وتقوي به، هذا لا يقوي ولا يتقوي. المرتبة الرابعة فلان ضعيف منكر الحديث أو حديثه منكر أو مضطرب الحديث وفلان واهم ضعفوه وضعفوه وفلان لا يحتج به. المرتبة الخامسة فلان فيه مقال فلان ضعف أو فيه ضعف أو في حديثه ضعف فلان يعرف وينكر هكذا وليس بذاك أو بذاك القوي وليس بالمتين، يعني وليس بذاك وليس بذاك القوي وليس بالمتين وليس بالقوي وليس بحجة وليس بعند وليس بالمرض. فلان للضعف ما هو وفيه خلف وطعن فيه وطعن ومطعون وسيء الحفظ ولين أو لين الحديث أو فيه لين وتكلموا فيه وكل من ذكر من بعد قولي لا يساوي شيء فإنه يخرج حديثه للاعتبار انتهى. وذكر السخوي في شرح الألفية والسندي في شرح النخبة طبع هذا قريبا في هذا المقام تفصيلا حسنا وجعل لكل من ألفاظ الجرح والتزكية ست مراتب وبيناها بيانا مستحسنا، هذا كلام الحافظ أصلا ومحصله أن ألفاظ التعديل على ستة مراتب. الآن هيبتدي فيما اقترحه من الحافظ ابن حجر، لكن طبعا لم يذكر لفظة ما ذكر فيه التهذيب والتقريب وهو الصحابة. أرفعها عند المحدثين الوصف مما دل على المبالغة وعبر عنه بأفعل كأوسط الناس وأضبط الناس وليه المنتهى في التثبت ويلحق به لا أعرف له نظيرا في الدنيا. كل ما نذكره لأن تظن أنه طويل، الأمر مختصر جدا، هذا متن، لأنك إن استقرأت كتب وعبارات الجرح والتعديل هذه مجلدات تحكي ألفاظا كثيرة وتشرح عبارات كثيرة. قال ثم ما يليه كقولهم فلان لا يسأل عنه، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق كثقة ثقة وثبت ثبت، وأكثر ما وجد فيه قول ابن عيينة حدثنا، يعني أكثر ما قيل في تكرار التزكية قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة فعد تسع مرات ثقة 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 إلا تسعة، قال إلى أن قاله تسع مرات. ومن هذا المرتبة قول ابن سعد في شعبة ثقة مأمون سبت حجة صاحب حديث، كل هذا في هذه المرتبة. ثم من فرد فيه بصيغة دالة على التوثيق ثقة أو ثبت أو كأنه مصحف أو حجة أو إمام أو ضابط أو حافظ، والحجة أقوى من الثقة، الحجة أقوى من الثقة، إذا قلنا هو حجة فهذا أقوى في المرتبة من ثقة. ثم قولهم ليس به بأس ولا بأس به عند غير ابن معين على مسألة ابن معين له اصطلاح خاص في قولها هنا لا بأس به، أو صدوق أو مأمون أو خيار الخلق. ثم ما أشعر بالقرب من التجريح وأدنى المراتب كقولهم ليس ببعيد من الصواب أو شيخ أو يروى حديثه أو يعتبر به أو شيخ وسط أو روى الناس عنه أو صالح الحديث أو يكتب حديثه أو مقارب الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله وأرجو أن لا بأس به ونحو ذلك، هذه مراتب التعديل. ثم وأما مراتب الجرح فست، الأول منها ما يدل على المبالغة كأكذب الناس وإليه المنتهى في الكذب أو ركن الكذب أو منبعه أو معدنه ونحو ذلك. الثانية ما هو دون ذلك كالدجال والكذاب والوضاع، فإنها وإن اشتملت على المبالغة لكنها دون الأولى، وكذا يضع أو يكذب. قال الثالث ما يليها كقولهم فلان يصرخ الحديث وفلان متهم بالكذب أو الوضع أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو بحديثه أو ليس بالثقة أو غير ثقة. الرابع ما يليها كقولهم فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا أو وهم بمرة أو طرحوه أو مطروح الحديث أو مطروح أو لا يكتب حديثه أو لا تحل كتابة حديثه أو لا تحل الرواية عنه وليس بشيء أو لا شيء خلافا لابن معين له اصطلاح خاص يأتي. الخامس ما دونها وهي فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث أو ضعيف. السادس وهي أساسها أسهلها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بمأمون أو ليس بالثقة أو ليس بمرضي ليس أو ليس يحمدونه أو ليس بالحافظ أو غيره أوثق منه أو فيه شيء أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو أو ضعفوه أو فيه ضعف. طبعا لا أدري ما هو إذا عرفه غيره فهذا شيء آخر. أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين عند غير الدارقطني لها اصطلاح خاص أي إنه قال إذا قلت لين لا يكون ساقطا متروك الاعتبار وليس ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به عن العدالة هذا اصطلاح الدارقطني. ومنه قولهم تكلموا فيه أو سكتوا عنه أو فيه نظر عند غير البخاري فإنه سيجيء الصلاح يعني اصطلاح خاص له. هذا وليطلب تفصيل أحكام هذه المراتب وما يتعلق بها من الكتب المبسوطة في أصول الحديث. طبعا أغنى بفضل الله في أعصارنا عن يعني البحث والتتبع من كتب الايه من كتب المصطلح صنف الناس في عبارات الجرح والتعديل. هناك كتب في شرح عبارات الجرح والتعديل، هناك ابحاث في مراتب الجرح والتعديل، هناك ابحاث في مجلدين وثلاث في قضية تعارض ألفاظ الجرح والتعديل. كل هذه مفيدة، يعني أنصح طالب العلم أن يجمع هذه المباحث ويبتدئ في قراءتها. وأنصح حال قراءة هذه المباحث أنك تنظر إلى يعني براهين الدعاوى. إذا ادعى باحث شيء فعليك في النظر إلى إيه؟ إلى براهينه، لأن الدعاوى في هذا الباب حقيقة كثيرة وقد يكون مبالغ فيها في بعض الأحيان سواء في فهم عبارات بعض الأئمة أو نحو ذلك. فمن استقرأ استقراء تام يعني ادعى أن إمام من الأئمة يقول أو يقصد باللفظة الفلانية كذا عليك بالنظر في هذا الاستقراء. إذا كان استقرأ فمقبول ننظر فيه، أما إن كانت دعوة لعبارة أو عبارتين يخالف بها الأصل فلا، لا تقبل مثل هذا. ثم الأولى من هذا أنك تفهم عبارات علماء الجرح والتعديل على ما قاله أئمة أئمة هذا الشأن، يعني تفسيرات الحافظ ابن حجر وتفسيرات ابن رجب الحنبلي وتفسيرات الذهبي وتفسيرات كذا وكذا، هذه هامة هامة، وهذا بحث طيب لمن له همة عالية. أو أنك الآن حال قراءتك تهذيب التهذيب والميزان ونحو ذلك تجمع ما تيسر لك من تفسيرات الأئمة لعبارات علماء الجرح والتعديل. هذا مبحث هام جدا نفيس لم يقم به أحد فيما أعلم، لكن موجود في طيات المباحث المعاصرة موجود، لكن في كتب المصطلح طرف من هذا، في التهذيب طرف من هذا، في كتاب ميزان الاعتدال ولسان الميزان يوجد مثل هذا، فتتبعه واجمعه فيك الرص فهو يعني هام جدا وتستند عليه حال إيه؟ حال فهمك لنصوص الأئمة من علماء الجرح والتعديل. وخير ما فسر به الكلام كلام صاحبه، فقد نص أحد معين وغيره على إيه؟ على مقاصدهم في هذه في هذه الألفاظ. هذا البحث حقيقة بحث نظري لا تقع الإفادة منه أبدا إلا باستقرائك أنت ونظرك أنت وحفظك وبحثك أنت، أما أن تأخذه منها هنا من هذا الكتاب فهذا كلام نظري كما ذكرت لك. وبعض هذه العبارات فيها نقاش سواء في نقلها من مرتبة إلى إيه؟ إلى مرتبة أخرى. نقف عند هذا الحد.
في كتاب الرفع والتكميل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.